أنتم على تسعينات اف ام.
المشاكل ما بتخلص والحوارات ما بتنتهيش، طول الوقت بنلف في دوائر ملهاش نهاية، وساعات كتير بنحس ان احنا واقفين مكاننا محل كسر، لا عارفين نخطي خطوة لقدام ولا عارفين حتى نرجع لورا. محتاجين شوية بنزين نكمل بيهم الطريق، شوية طاقة إيجابية تنور لنا السكة وتخلينا قادرين نبدأ من جديد. كل ده هتعرفوه معايا بالتفصيل في بنزينة السعادة مع مروة فتحي وضيفت البرنامج دكتور هيام فاروق على تسعينات اف ام.
بنزينة السعادة مع مروة فتحي كل يوم ثلاث الساعة 3 العصر على تسعينات اف ام.
مساء السعادة والجمال على كل اللي بيسمعوني من أحلى إذاعة سنوات اف ام. بحييكم ومعاكم مروة فتحي لمدة ساعة في بنزينة السعادة. بنزينة السعادة زي ما احنا متعودين كل يوم ثلاث بنيجي ساعة نشحن طاقتنا ونناقش مشاكلنا والحاجات اللي احنا بتسيطر علينا، ازاي نفك منها وازاي نفك كل الكلبشات. النهاردة اخترت موضوع الحقيقة ناس كتير هي اللي رشحته لما كنت لسه بشوف يعني هدخل سيزون 2 ايه الموضوعات المهمه او الحاجات اللي على الساحه اللي بتشغل اكبر قدر يعني من المجتمع او من الفئه المستهدفه للبرنامج. لقيت ان في ناس قالت ان عندهم مشاكل كتير مع اهاليهم. عن تحديات الاهل النهارده والمشاكل الاخويه هنتكلم. تحديات الاهل كلمه كبيره وفي نفس الوقت كلمه تشمل حاجات كتير. يعني بحس ان اجيال التسعينات والثمانينات كانوا اكثر حظا في الموضوع ده لان ما كانش عندهم تحديات كتيره زي التحديات اللي بيعيشها الجيل دلوقتي، لكن كمان ما ننكرش ان اباء وامهات الجيل ده بيعيشوا تحديات اكبر بكتير. ما بين المؤيد وما بين المعارض هنناقش مشكله النهارده تحديات الاهل، وهيكون معانا زي ما احنا متعودين ضيفه البرنامج الدايمه دكتور هيام فاروق. اهلا وسهلا بحضرتك، برحب بحضرتك معانا في بنزينه السعاده.
اهلا بيك يا مروه واهلا بكل ضيوفنا.
حضرتك طبعا عارفه موضوع تحديات الاهل ده بيبقى موضوع تقيل وفي نفس الوقت شائك، يعني في ناس بتنكر اصلا ان هم بيعملوا لود او ضغط على الولاد، وفي ناس شايفه ان لا احنا الكبار واحنا الصح دايما وانتوا مهما عشت ومهما عرفت مش هتبقى عارف قد تجاربي، انا اكبر منك انا اكتر منك خبره، كلام كتير احنا سمعناه. هنبتدي بقى كده واحدة واحدة معانا ومع المستمعين، هناخد التحديات مراحل. يعني أول حاجة طبعا مرحلة الطفولة، بس طبعا بما إن الأطفال مش فئة مستهدفة للبرنامج مش هيعرفوا يسمعوني، فأنا عايزة إن أول مرحلة دي نكون بنكلم فيها الأبهات والأمهات. يعني مثلا في كلمات كده من ضمن الحاجات اللي بعتت لي، اما حطينا طبعا سؤال البرنامج ايه اكبر تحدي سؤال الحلقه النهارده، ايه اكبر تحدي بتواجهه مع اهلك، في حد بعت لي انبوكس قال لي لا احنا عايزين اكتر كلمه سمعتها وانت صغير مثلت ليك تحدي. فعدلت السؤال بالنسبه على البيج عندي وقلت لهم طب يا جماعه اكتر كلمه سمعتها وانت صغير كانت بالنسبه لك لود. في بقى لازم تجيب الفول مارك، لازم تسمع الكلام عشان احبك، لا ما تلبسي ده يا إما مش هتنزل، حاجات بقى من النوع ده. عايز أعرف بقى بالنسبة للأب والأم، يعني إزاي أنا كأب أو أم ما كنش مصدر ضغط على ابني أو بنتي في مرحلة الطفولة؟
تمام. في البداية لازم الأب والأم يبقى حاطط في دماغه أو عارف هو عايز الأول يربي ابنه أو بنته إزاي. مع الأسف يعني كتير قوي ما بيبقاش عارف هو عايز يربيه ازاي، هو بيكرر اللي اتعمل معاه وهو صغير، بيعيد نفس الخطوات.
تمام.
بيعيد نفس الخطوات
اللي هو تربى عليها.
بالظبط بالظبط كده. في الحالة دي هو ما بيعملش جديد بقى، هو بياخد قديم اللي هو تربى عليه وسبب له عقد أو مشاكل نفسية أو كان تحديات متعبة وبيعيدها وبيكررها تاني مع أبنائه، وشايف إن الطريقة دي هي اللي طلعت منه حاجة كويسة في الآخر.
يعني هو بيعيد يعني هو بيكرر طريقه التربيه عشان هو شايف انها صح، ولا عشان يعني زي ما احنا بنقول ايه خايف يجرب طريقه جديده؟ في ناس تقولك لا يعني انا ما عنديش استعداد اجرب. يعني من ضمن الحاجات اللي بتنتشر دلوقتي على السوشيال ميديا موضوع التربيه الايجابيه. في الاول كان في ناس كتيره بتنشر بوستات ايجابيه من نوع ان هو لا ما ينفعش اضرب، ما ينفعش ازعق لقصاد الناس، ما ينفعش ان انا انتقده، الكلام ده كله. دلوقتي بقى في اتجاه معاكس ان الناس بقت بتنتقد التربيه الايجابيه دي بشكل صرف، يعني ان هو لا التربيه الايجابيه ايه، لا ده مفيش غير الشبشب ده المفروض كده، ادي اخره التربيه الايجابيه، هم ما بيسمعوش الكلام، كملوا مش عارفه العقاب كانت مالها قط الفيران، الحاجات دي بقى. فاحنا دلوقتي كجيل أبهات وأمهات بنعيش تحديات كبيرة، يعني في طبعا حاجات إحنا منقدرش نتحكم فيها، في إنترنت، في يوتيوب، في صحاب، في المدرسة، إحنا مش طول الوقت مع أولادنا. بس أنا عايزة أربي ابني أو بنتي بشكل ما يخليهوش لهو يعني مضغوط في البيت، ولا هو برضو زي ما إحنا بنقول إيه ما يسمعش كلامي أو ما يسمعش كلمتي. أنا عايزة يكون مطيع بس برضو ليه شخصية.
يبقى أحط هدف الأساسي أني أربي شخص عنده ثقة بنفسه ومتوازن، ما يبقاش عنده عقد وما يبقاش عنده خلل في شخصيته. لأن لما أنا ببني ده في البيت ويطلع هو برا يواجه الناس اللي برا يبدأ يحصل له المشاكل، ونرجع نقول أنت وقعت نفسك في مشاكل، بنسى أنا هنا كمربي أن أنا اللي زرعت ده فيه من غير ما أخد بالي. النقد قدام الناس بيهز الشخصية، فلما يطلع برا وحد يهزقه او زي ما بنقولها كده دلوقتي بيتنمر عليه
تمام،
ما يعرفش يدافع عن نفسه، واجي انا ازعق له وازاي تسكت وازاي مش عارف ايه، ما انا طول الوقت بنتقده وطول النار طول الوقت بهزقه قدام الناس وما براعيش اي حاجه تخص شخصيته، وما بنيش جواه احساسه بان هو انسان يجب احترام حياته واحترام شخصيته،
إن احترام هو حدوده عامة. يعني المفروض حتى هو طفل يبقى له حدود وليه خصوصية وليه كل حاجة. طب أنا دلوقتي مش عايزة أتعدى حدوده، يعني مش عايزة يقول لي لأ على حاجات، بس برضو في حاجات لأ يعني العند فيها حقيقي. كطفل لسه مش عارف مصلحته هيعمل حاجة غلط، يعني أعاقب إزاي من غير برضو ما يكون مصدر ضغط؟
شفتي على طول طلع عندك الأخوة. طيب بصي يا مارا، قبل ما نتكلم على
الأخوة، هو جيل صعب أصلا.
هو شيء صحي انك بتقولي الكلام ده عشان نناقشه فعلا بشكل سبحان الله عصوي يعني. طيب بص يا مرو، قبل ما ادور ازاي اعاقبه لازم ابني الاول معاه نوع من الحوار والثقافه او الثقه بيني وبينه تبقى مبنيه على اساس ان انا كأم او اب انا المربي اللي قايم على رعايتك، يكون المساحه اللي بيننا من الكلام بتسمح لك ان انت مطمن وانت بتحكي معايا، ما يبقاش خايف.
ما يبقاش خايف تمام
بالظبط، لانه لو خاف مني هيصمم لمين؟ يعني
وهيبتدي يخبي كمان، يعني ان فكره ان الاطفال تخبي دي بتبقى فيها مشاكل كبيره بعد كده.
ما هو التخبيه سببها الخوف، هو بيخبي لانه خايف من رد الفعل. لكن ممكن يحكي الناس بره هم مش حريصين على مصلحتي فيجاروه في اللي هو بيعمله او يشجعوه والدنيا تبوظ. تمام كده
تمام.
النقطه الثانيه المهمه، قلت العين، لازم نعرف ان العند ده ما بيتولدش الطفل عنيد، هو العند احنا اللي بنزرعه فيه باسلوبنا. العند لما بأجبر ابني او بنتي على عمل شيء معين ضد رغبته بالاجبار، اعرفي بعدها ان انا بحط اول بذرة لبذور العند عشان تبدأ تنمو جواه.
طيب
عشان نتجاوزها هقولك عشان نتجاوزها نعمل ايه. اول حاجة احط له اختيارات، يعني
بدايل يعني بدايل اختار منهم حاجة
ثلاثة واقول له ايه رأيك تعمل ده ولا ده ولا ده، هنا هيحس بكيانه ويحس بثقته ويحس ان هو صاحب القرار.
طب لو الثلاث اختيارات اللي انا حطيتهم لا ولا واحد فيهم، انا عايز حاجة تانية رابعة.
اقترح علي، اقترح قالوا ناقشوا، اصلية مش حرب، احنا لازم ناخد الموضوع كحاجة فن شوية، يعني نقلبها نوع من نقلل الضغط. انت قلت اللود والضغط اللي بيقع علينا، احنا كمان محتاجين نقلله مع اولادنا.
تمام.
فلما اقول له طب اوكي انا اقترحت الثلاثه وانت مش عاجبينك، ايه اللي عندك؟ هيقول لي كذا. طب ممكن اللي هو يقوله ما يرضينيش او مش مناسب له، ابدا هنا انزل مع التفاصيل نوع من النقاش بقى، بحيث ان انا اوصله في النهايه ان هو يقتنع بالفكره اللي انا بقوله
ان اختياره ده مش مناسب مثلا، فهو هو اللي يوافق على الاختيارات اللي انا مديها له.
اه، وفي حيله نفسيه ساعات بنعملها اني ارحل له الموضوع.
يعني
اقول له يعني ايه رايك، طيب ناخد المره دي بفكرتي ونرجي الفكره بتاعتك دي،
والمره الجايه هعمل لك اللي انت عايزه.
اه، ده بيخلي كمان عنده الحافز انه هيحصل على شيء في المقابل، انه هو وافق المره دي انه هيحصل على شيء المره الجايه، فيخلق عنده مرونه في التفكير، ما يبقاش تفكيره جامد، ما يبقاش طلب كده وشايف من زاويه واحده وما بيحاولش يشوف من اكتر من جهه يعني.
طيب دي بالنسبه لان انا كاب او ام ان انا بقاش مصدر يعني ضغط عليه. في ابهات وامهات كتير بشايفه ان الولد المطيع هو اللي بيكسب، وفي ناس الابناء نفسهم بقى شايفين ان ده العكس. هل الطاعة العمياء يعني ان انا اقول حاضر وطيب طول الوقت وما اقولش لا الماما ابدا، هل ده بتؤذي صاحبها؟
اه طبعا بتؤذي جدا، لانه بيجي على نفسه في اوقات كتيرة مجرد بس انه عايز يرضي اللي قدامه. فمع الوقت في فرق بين الايثار، ان انا بقول
ما لسه كنت اقولك الفرق، ان انا مثلا انا بحب عيلتي كلها فانا عايز برضو مش عايز حد زعلان، او انا ببقى مبسوطة اكتر لما بحس ان كل اللي حواليا انا جيت على نفسي في حاجة بس بسطتهم رضيتهم زي ما احنا بنقول بالبلدي كده.
اوكي، لو دي بعملها مرة او مرتين او على اوقات، ده نوع من الايثار، ان انا بتنازل عن شيء او بسيبلك حاجة عم تسيب خاطر وانا مش زعلانة، يعني شيء انا مثلا بمتلكه او قرار احنا بنتكلم بنتناقش فيه، فانا سبتلك انت حريه الاختيار فيه.
تمام.
او ايا كان الموضوع، انا عملت
نزلت
الحاجة
نزلت على رايي عشان عشان ما تبقاش مثلا في شد ولا جد، خلاص نزلت على رايي في حاجه في مشوار حاجه مش اساسيه. أوكي. يعني
تمام، لما ده يحصل على فترات معينه او ما يبقاش ده السلوك الدارج في التعامل، ده هنسميه نوع من الايثار، انا بعمله عن طيب خاطر وانا مش حاسه ان انا لا مظلومه ولا ان انا حقي متاكل وانا حد ضغط عليا ولا محملني فوق طاقتي، انا كده تمام. لكن لو انا بعمله طول الوقت، انا هنا بحاول العلاقه من انها متوازنه، لا بحاول ان انا اللي عمال انفق، انا اللي عمال اقدم، انا اللي عمال ادفع، ما اقصدش الدفع المادي، انا بتكلم بشكل عام نفسي.
تمام. من عامه ان انا بالضبط. طول الوقت انا اللي بدي،
انا اللي بقدم وانا اللي بقاطي والاخر هو اللي بياخد. لما اجي في وقت انا خلاص رصيد العطاء اللي عندي نفذ خلص وعايز اللي قدامي يديني، بيرفض. ليه؟ لانه هو تعود انه ياخد، وبيتهمني ساعتها ان انا اتغيرت وان انا بقيت ابن مثلا عاق او اخ مش كويس او الكلام ده. فاحنا لازم نكون نتعامل بشكل فيه توازن، ان انا اراعي نفسي واراعي اللي قدامي بدون ما ده يأثر على حقوق العلاقة.
حلوة كلمة حضرتك قلتي، كلمة حلوة قوي دلوقتي، كلمة التوازن. طيب أنا ده بالنسبة للطفل أو بالنسبة دلوقتي للابن، إن أنا لازم أكون متوازن في العلاقة. أنا بقى اللي بشوفه إن في أباء وأمهات كتير هم بقى اللي بيدوا على طول، اللي هو جيفر بقى على طول، هو اللي بيدي هو اللي بيعمل حاضر طيب، ينزلوا على رأيهم حتى لو شايفين إن رأي ابنهم غلط أو هو هيعمل حاجة غلط، بس عشان يرضوه عشان ما يزعلش، أصلا ما يهونش عليا الكلام ده بقى. يعني عايزة كلمة كده صغيرة للأب والأم اللي بيعملوا الموضوع ده.
أقول له أبشر بتربي طفل أناني، ما تزعلش منه لما يكبر ويضرب بكلامك كله عرض الحائط وينفذ اللي هو عايزه، وما يبقالكش ساعتها هو هيبقى في قمة القوة بتاعته وانت بدأت قوتك تقل شوية بحكم بقى السن والمسؤوليات. فالكلام ده كله هترجع بعد كده تشتكي وتقول انه بقى ابن عاق او ابن ما بيسمعش الكلام او هو اناني، انت اللي علمته وعودته ان كل شيء لازم يلبى لارضائه، لا لازم يبقى شويه كده وشويه كده، عشان هو نفسه هيعيش بره في مجتمع مش هيلبي له كل احتياجاته، فما يتصدمش بقى مع الناس ومع شغله ومع زمايله ومع اسرته بعد كده. الطفل المدلل في الصغر ده شخص اناني وهو كبير عايز ياخده وما يديه.
تمام، احنا لسه مكملين معاكم في بنزينة السعاده. هقول سؤال حلقتنا النهارده قبل ما اطلع الفاصل، ايه اكبر تحدي بتواجهه مع اهلك حاليا، او ايه اكتر كلمه اتقالت لك وانت صغير كانت بتمثل ليك تحدي كبير؟ هستنى تعليقاتكم على الفان بيج بتاعتنا تسعينات اف ام، او اللي يحب يشاركني بمكالمة او اتصال على 0-1-42-78-94.
حبت حاجات موجودة بينا من سنين، حبت مواقف ذكريات بتجيب حنين، حبت صور بتقوي روحنا على الحياة. وحشني لما نكون سوا متجمعين.
مهما الظروف جت صعبة دايما قدها، سوا مستحيل أحلمنا حد يهدها. إخوة وعيلة جيران وناس بنودها، نقدر بكلمة نبدل الوش الحزين.
رجعت لكم بعد الفاصل، لسه مكملين معاكم في بنزينة السعادة، وبنتكلم عن تحديات الأهل أو تحديات الأبناء مع أهاليهم. قبل الفاصل كنا بنتكلم على مرحلة الطفولة، وإزاي إن إحنا نقدر نربي طفل مستقل أو ليه حدود شخصية بحيث إن هو يكون إنسان متوازن. دلوقتي حابدا أخد كومنتس بتاعت الفان بيج بتاعتنا. إيه أكبر تحدي بتواجهه مع أهلك حاليا؟ نور أحمد قالت إني أثبت إن أنا صح وأقدر أكون حاجة مش هم اللي بيحركوني. أحمد عارف قال مع احترامي للأهل معلش سوري سيبوني أحقق حلمي. واضح الكومنتس لسه بتقول. هاجر معنا بتقول أكبر تحدي بواجهه مع والدي إنه دايما بيجي عليا أكتر من أي واحد تاني في إخواتي. دكتورة هام فاروق لسه معانا، وحضرتك سمع كومنتس بتاعت الفان بيج اهي. التحديات ابتدت تطلع. فجالي برضو على الانبوكس اكتر الجمل اللي اتقالت لك وانت صغير بتمثل تحدي ليك. ابقى قابلني لو فلحت. انت عمرك ما هتفرح الا لو عملت كذا. انت ايه لا بلاش دي صعبه مش هقدر اقولها. انت عمرك ما هتتجوزي حد عادل. اللي ذاكر ذاكر، اللي ذاكر ذاكرت كلنا سمعناها. اللي ذاكر ذاكر دي كلنا بالفعل اتقالت لنا. هبة قالت التدخل في كل حاجة والتعليق على أي حاجة، التسفيه دايما من رأيي قصاد إخواتي وقصاد قرايبنا، ودي حاجة بتجرحني جدا ومش عارفة أتعامل معها إزاي. طبعا أنا مش باين لي طبعا السن كل واحد، بس دي أكتر الجمل أو أكتر التحديات اللي الأهالي بتبقى شايفاها حاجة بسيطة، وأنا بقوله كده عشان أشجعه، أنا بقوله كده عشان أحفزه. أنا لو ما كنتش شديت عليه ما كانش طلع راجل، أنا لو ما كنتش شديت عليكي ما كنتيش بنت متربية. الكلام ده كله تقلنا. هل الكلام ده صح ولا غلط؟ هل الشدة عامة كتحدي بتبقى حاجة كويسة لما أكبر؟
شوفي هي يعني زي ما تقول كده يعني شيء له وجهين، جزء إيجابي شوية وجزء فيه سلبية. طبعا
عايزين الجزء الإيجابي بقى.
هقول لك الجزء الإيجابي، إن البعض الشخصيات ما بتتحفز او ما بتتحركش الا لما تحس انها بخطر. تمام؟
معلش بمعنى عايزاكي توضحيها اكتر للمستمعين.
هوضح الموضوع ده. يعني في حد لما نديله او نحط له مكافأة قدامه يتحرك وينجز ويعمل المهمة المطلوبة منه بغض النظر هي ايه.
تمام. نوع من انواع التحفيز يعني.
بالضبط. في حد بقى ما بيتحركش ويجري وينجز برضه ويعملها على اكمل وجه غير لما يكون تحت ستريس وضغط. ايه الفرق بين الشخصيتين اللي احنا بنزرعه في الطفوله؟ يعني لو انا ربيت ابني او بنتي ان لما تذاكر انا هجيب لك هديه، او لما تنجح مثلا وتجيب رقم معين او الفول مارك هجيب لك هديه، او لما تنجز المهمه المطلوبه منك فهخرجك في المشوار كذا او هنتفسح او هنعمل، فانا هنا نميت جواه التحفيز بالمكافاه. عارفه فكره العصا والجزره؟
طب تمام. بس هي دي حلوه ولا وحشه؟ عشان في ناس بتقول مش كل حاجه برضو كافئ عليها، عشان بس الاهالي بتسمع معانا او البيرنتس يبقوا فاهمين امتى كافئوا وامتى ما كافئوش.
ايوه ما انا هقولها. احنا بقى كاولياء امور وناس في العشرين واحد وعشرين وبقدر الوعي اللي منتشر في كل حته في الدنيا والوسائل دي كلها، المفروض اعمل نوع من المفاضله في الامور. يعني ما خلاش ستاندرد طول الوقت بحط له التحفيز بالمكافاه، ولا العكس ان كله تهميش واهانه وضغط وانت فاشل وانت مش عارف ايه، واللي بيهزقوها او بيهنوها قدام اخواتها وقرايبها كنوع من ان هم كده بيربوا جواها روح التحدي انها تعمل الحاجه.
يعني بعمل كده عشان تبقى احسن. بيقول لك ان انا
اوكي. هتبقى ازاي؟ بصي، هي ممكن تنجز الشيء وتعمله على اكمل وجه، بس هي داخليا نفسيا مش متزنه، مش مرتاحه، هي حاسه انها ضغطت فعشان كده طلعت الشيء ده. اوكي. انا بقى بوعيي لازم ابقى عارف ان في امور بسيطه مش محتاجه ان انا اضغط اللي قدامي فيها ولا اعنفه ولا اذيه نفسيا عشان يحققها، فنخليها دي بالامور اللي فيها الجزء المكافاه الجزره زي ما بنقول. اوكي. ان انا احط له مكافاه معينه ولو كلمه حلوه، يعني ان انا بشكره مثلا او بشكرها على شيء معين، والحاجات اللي انا شايف ان ممكن محتاجه ان انا اضغط شويه اوكي، يعني نضغط ضغطه، بس نخلي برضو نراعي الحته النفسيه عنده، وبلاش الافراط قوي في الاسوء علشان من نخليش قلوبهم كمان تقسى علينا بعد كده لما هم
يعني الأسوأ دي بتبقى رد فعل بعد كده لما الطفل او الشاب يكبر بيحس ان هو في. على فكره دي اكتر في الشباب، يعني دي انا شفتها اكتر في الشباب. البنات برضو مهما بيتقسي عليهم بيبقى في حته حنيه كده. الشباب لما بيكبروا بيبقى عايز يرد الاسى، لا انا مش هسمع الكلام، ما انا ياما عملت زمان، ما انا ياما اتعمل فيا الكلام ده. انا سمعته من شباب كتير، وبالذات في مرحله حضرتك عارفه مرحله الشباب اللي هو بقى خلاص انا اتخرجت واشتغلت وبقيت بني ادم مستقل، اتحررت
حتش في حاجه عندي.
ايوه اتحررت عندي. بالذات الرجاله بيبقى فيهم الحته دي، انا اتحررت. أيوة. بقى خلاص من سطوه الاب.
أيوة.
او الام.
ايوه لان الشاب او الراجل بطبيعته هو ليدر، هو قائد، هو حامل مسؤوليه عكس البنت دايما مسؤوله من، لكن هو لا، الراجل ده فطره، يعني هو مسؤول عن. فمجرد ما بيحس انه خرج بره اطار حدود بابا وماما وتحكماتهم بقى في المصروف والطلوع والدخول و و و وبقى عنده مثلا وظيفه او مهنه معينه بيكسب منها،
انت مش عايز حد يكلمه بقى.
بالظبط زي العصفور اللي فتح له القفص.
انا جريت.
بالظبط كده، مين يلحقني؟ فاحنا علشان نحافظ على المساحه دي نبني معاهم حوار حلو، ونتعامل معاهم في الاول وفي الاخر هم بني ادمين، هم مش اله، ومش عشان هم اولادنا احنا نستعبدهم، لا، هم ليهم كيان مستقل، بدليل ان احنا يوم القيامه كل واحد يقف لوحده يتحاسب على اعماله لوحده، ما حدش بيشيل عمل لابنه ولا اب بيشيل عمل ولاده ولا العكس. فنكون مؤمنين بالنقطه دي كويس، وطبيعي ان احنا ممكن حاجه تقع مننا نخطئ في شيء، نتعلم احنا كمان ثقافه الاعتذار عشان بعض الاهالي الحته دي
لا عندهم. لسه كنت اقول موضوع الاعتذار ده، يعني انا في ام قالت لي لا انا ما بعتذرش ومش هعلمها تعتذر. يعني بصي لا انا هستأذنك بس معانا اتصال. الو
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اتعرف بيكي؟
نعمة علي مع حضرتك.
أهلا يا نعمة، بكلمينا منين يا نعمة؟
من المنصورية.
أهلا وسهلا. قوليلي يا نعمة، إيه أكبر تحدي بتواجهيه مع أهلك؟
والله هو أنا حاليا أنا أم وبواجه مع أولادي بقى، لأني أنا يعني كنت الأول بواجه مع أهلي، لكن حاليا دلوقتي أنا معايا أولادي، وبصراحة يعني أكثر وقت ده أن الواحد حس فيه بشعور الأم والأب.
انت بقيتي بتلتمس لهم العذر يعني اللي كانوا بيعملوه معاكي، ولا حاسه ان هم يعني شدتهم كانت ليها نتيجه مش كويسه؟ ان حاسه صوتك حزين يا نعمه.
هو ما كانش بصراحه، هم ما كانش بيتعاملوا معايا بشده. لا، لان طبعا تحسي ان البنات غير الاولاد طبعا، ده من ناحيه يعني كنا سمع وطاعه في كل حاجه يعني.
تمام.
وخاصة ان الحمد لله اللهم لك الحمد الواحد ملتزم، فعارف ان الاب والام طبعا ليهم فضل علينا، وان زي ما ربنا والنبي عليه الصلاة والسلام وصفونا بالطاعة، فما كانش بفضل منا اي مشاكل يعني.
طب انت لكن التحدي بقى، انت قلتي ان التحدي اللي بتواجهيه مع اولادك دلوقتي، ايه الحاجة اللي انت حاسة انها انها ضغط اولادك، او ان انت مصدر ضغط ليهم؟ ايه التحدي اللي
هو بصراحة خوفي عليهم؟ هو الزمن اتغير تمام، انا مش يعني ما عنديش مشكله ان هو زمني غير زمنهم، وانا يعني فاهمه حاجه زي دي كويس قوي، بس خوفي عليهم بالمجتمع وبين اصحابهم، اللي هو انا حاسه ان انا غلطانه ان انا مثلا حبيتهم طول الوقت، بخاف عليهم. لكن
برضك بس
هو يعني ما فيش حد في الدنيا دي طبعا يعني حاجه ابويا قالها لي وانا صغيره، ولسه يعني ولسه هفضل طول عمري فاكراها، ان ما فيش حد يحب حد يكون احسن منه
غير الاب والام. ده حقيقه، دي حقيقه فعلا.
يعني هو لو مهندس وبيقول لك مثلا نفسي تبقى مهندس، فهو عايزك تبقى احسن كمان منه يعني. بس ولا اخ ولا صديق ولا اي حد هيكون يحب حد يكون احسن منه غير الاب والام.
كلامك حلو قوي يا نعمه.
مطلوب منه حاجه او اخاف عليه، ده يعني من خوفي بس عليه او امنعه عن حاجه، خوفنا عليهم.
يعني انت المشكله اللي عندك انك بتخافي خوف الزايد على اولادك، انت حاسه ان ده انك مأيداهم، بس انت في نفس الوقت مش عارفه تسيطري على خوفك ده، صح كده؟
يعتبر كده والله، مش على اولادي بس، على اي حد عنده المشكله دي، مثلا بيقولوا طاعه عمياء والكلام ده كله، مش كده خالص، اللي هو عايزاكوا تبقوا احسن حد في الدنيا. وسمعت مره الدكتور ابراهيم عادل بيتكلم بيقول لك اللي هو جنب سن 24 لحد 24 سنه، بعد كده هتحس كل حاجه كنت متعلق بيها جامد وعملت عشانها مشاكل، بعد 24 سنه تحس ان هي ملهاش اي لازمه ايا كان بقى، فاهماني؟ فاللي هو ليه يعني خلينا وفيها ابويا وامي، وهم مش هيطلبوا اي حاجه مني تكون تضرني. فالعكس، انا سمعت ان في بلاد بره يعني بتحاكم الاب والام.
لا، دي اختلاف ثقافات، دي اختلاف ثقافات يا نعمه، واختلاف في حاجات كتيره وعادات وتقاليد، احنا مش هنتطرق لده، احنا بنتكلم في حدود مجتمعنا المصري والعربي. هستاذنك بقى تستني معانا وهتسمعي تعليق دكتوره هيام فاروق على مكالمتك، وهتقول لك ازاي تتخلصي من الخوف الزايد مع اولادك. وميرسي على اتصالك يا نعمه، متشكره قوي.
شكرا.
مع السلامه. نعمة قالت عندها أكبر تحدي مع أولادها الخوف الزايد، وإن هي شايفة إن الطاعة العمياء دي مش حاجة صعبة أو مش حاجة سيئة، بالعكس هي شايفة إن الأفضل إن إحنا نكون يعني نطيع الأب والأم. هطلع قبل ما دكتورة هيام ترد عليها، هطلع الفاصل وهرجع لكم على طول عشان ناخد كل التعليقات.
بص عالدنيا بعينك واختر مكانك في الصور، في حضن بنتك في كتف صاحبك، ولا باصص عالقمر؟ شوف مكانك واستعيلتك جوا بيتك ويا أهل خد حبايبك جوا حضنك واوعى تمشي في سكة وحدك. الله ما يحرمنا من نربتنا من صحبتنا من فرحتنا. الله ما يحرمنا من أحبابنا من أصحابنا من لمتنا. الله ما يحرمنا من نربتنا من صحبتنا من فرحتنا. الله ما يحرمنا من أحبابنا من أصحابنا من لمتنا.
ولسه مكملين معاكم في بنزينة السعادة ومعانا دكتور هيام فاروق، وهتجاوب على نعمة اللي اتصلت بينا وقالت ان هي شايفه ان الطالعه عمياء للاب والام مش حاجه وحشه ابدا. دكتور هيام، راي حضرتك ايه في الكلام اللي سمعتيه؟
هي بتعبر عن وجهه نظرها هي، تمام. لكن الطالعه عمياء زي ما قلنا قبل كده اوقات كثيره بتخلي فيه خلل في شخصيه الولد او البنت، لانه بيتوقف عن انه يفكر انه يبقى له وجهه نظر معينه. محدش دايم لعياله ولا احنا هندوم لأولادنا. طيب بعد رحيل الأب والأب، أو مش شرط بالصورة دي، ممكن هو يسافر
أو يعني يغترب أو يبقى في مكان بعيد،
هيتعامل إزاي؟ هيعيش إزاي؟ هيدير حياته إزاي؟ هيفضل كل شوية يرجع لماما وبابا ليه؟ لأن هو تعود ضمن إطارهم بيتحرك. فإحنا عايزين نبني، أو عفوا عايزين نربي أولاد عندهم القدر الكافي من المسؤولية والوعي ان هم يديروا حياتهم، لان هم مش هيفضلوا طول عمرهم الاطفال او المراهقين او الشبان اللي قاعدين في حضننا. لا، هم هيطلعوا للمجتمع برا، هيشتغلوا، هيفتحوا بيوت، هيبقوا مسؤولين هم كمان عن أسرة. ما يبقاش عايش حياته مثلا وشغال في وظيفة معينة، فالوظيفة ممكن تكون في بلد ثانية او في مسافة بعيدة شوية عن البيت، فبابا او ماما يقول لا يا حبيبي سيبها علشان مش عارف انت
عشان تبقى جنبنا. لا شوف لك وظيفه تانية تبقى جنبنا.
ما ينفعش، نهد الاساسيات بتاعت الحياه. فاحنا عايزين نربي جيل يعرف يكمل،
جيل حر
بعد كده.
يعني عايزين جيل حر. انا بالظبط انا حاسه ان احنا محتاجين الجمله دي الناس تسمع
قوي. انا مش ضد ان احنا نطيع الاباء والامهات، وده اللي الدين
وده الدين والشرع والعامه الشرائع السماويه كلها، يعني مش
ايوه كل الاديان بتحس على كده. لكن كلمه الطاعه العمياء يعني مطاطه شويه، والناس مش الكل بياخدها بقى من الناحيه الدينيه. لا، ما انا ما ضيعلوش حياته طبقا لرغباتي انا او اهوائي انا كام او كاب علشان ينفذ طلباتي. ده ما ينفعش، لان هو ليه حياه مستقله ومن حقه يعيش. انا يعني انا كده بقتحم جزء من حياته،
بقتحم حدوده الشخصيه زي ما احنا قلنا
بالظبط.
طب نعمه بقى لسه كنت هقول لك يا نعمه، قالت موضوع الخوف الزايد ده تعمل فيه ايه
بالظبط؟ الخوف الزايد ده هي لازم الاول تعرف ايه المخاوف اللي عندها، هي خايفه عليهم من ايه. لازم في
الواحد دلوقتي بيخاف من حاجات كتير. يعني انا ما معرفش يا نعمه خايفه من ايه، بس حضرتك افتحي بس السوشيال ميديا.
طيب
شوف كميه الجرائم.
هقول لك على مثل بسيط جدا. لو انا جبت اسد صغير بيبي كده لسه
شبل يعني
وربيته في البيت عندي جوه غرفه كده مهيئه له، هو هيطلع هو اسد. يعني لما هيكبر شوية ويبدأ حجمه يكبر احنا كبني ادمين نشوفه نخاف، لكن هو مش عارف ان عنده القدرات دي. ليه؟ لان انا حطاه في بيئة مش مناسبة له.
يعني طيب هو طلع بشكل مختلف
بالضبط. لما يكون المجتمع فيه كم التحديات اللي احنا بنشوفها زي ما انت بتقولي كده وموجودة، وانا اربي ابني او بنتي على الخوف والحماية الزايدة، فأنا كده ضيعت المهارات اللي ممكن كنت أبنيها جواه، أنه يعرف يتعامل مع الآخرين، أنه يعرف يدافع عن نفسه لو اتحط في مشكلة، أنه يعرف
يتصرف،
يقول لا،
أنه يعرف يتصرف في أي موقف. عامة في مواقف الصعبة مش كل وقت أنا هبقى جنب ابني ولا بنتي أحوش عنه.
لا لا يعني في المدرسه انا مش قاعد معاه في الفصل، في الجامعه انا مش قاعد معاه في المدرج، في الشغل انا مش قاعد جنبه وعلى مكتبه، كل الحاجات دي هو بيعيشها لوحده. فانا لازم اغرس جواه ثقته بنفسه والقيم الحلوه اللي تساعد ان هو يدير حياته، وبراعي وبوجه من بعيد لبعيد لما يكون وصل لسن معين. في الطفوله لا، الحمايه وان انا اخلي بالي، يعني ما بقولش طفل مثلا لسه في الابتدائي هروح ارميه بقى في الشارع واقول له يلا عشان تبقى راجل ولا لا طبعا، لكن انا بتكلم
في مرحله معينه،
سن معين او كل سن ليه نوع من الرعايه والحمايه معينه، وبعد كده خلاص هو حر صليب.
طيب ده بالنسبه لردنا على نعمه. دلوقتي بقى في سؤال عايز اساله حضرتك كده، احنا قلنا فعلا كل مرحله ليها مرحله الحمايه او السند او السبورت عامه من الاهل. احنا قلنا طفوله، المراهقه طبعا عارفين مشاكلها، وكنا قلنا في سيزون 1 وعملنا حلقه كامله عن سعاده الابناء، فمش حابه ان انا اعيد الكلام. بالنسبه بقى للشباب، ازاي اتعامل مع ضغط الاهل او تدخلهم في القرارات المصيريه، يعني شغل، جواز، سفر، هجره، حاجات انا المفروض اللي بس اقررها. بس نسمع بقى مثلا كلمة انت تحب زي ما انت عايز بس تتجوز اللي على اللي احنا نوافق عليها. الجملة دي شباب كتير بيسمعوها. البنات لا، ده كويس وخلاص بابا وافق، فيش حاجة اسمها، فيش كلمة بعد كلمة بابا، بالذات في موضوع الجواز. يعني اعرف اعرف حاجات كتير بالمنظر ده.
تمام. الجزئية دي يا مروة أو سؤالك ده هناخده من زاويتين، زاوية الأهل وزاوية الأبناء. الأهل عندهم من الخبرة الحياتية اللي مرت عليهم في سنين عمرهم ومن الوعي ومن الحرص على أبنائهم اللي يخليهم عندهم إجابات مسبقة للحاجات اللي لسه الولاد بيبقوا تايهين فيها. يعني الولد والبنت لسه مثلا مش عارف يختار، مش عارف يقرر، مش عارف إيه، لكن مجرد ما الأب والأم يطرح قدامه الموقف هتلاقيه بسهولة جدا هو عنده الإجابة. ليه؟ لأن هو مرت عليه حياته تجارب وخبرات، واكتسب خبرات كثيرة مرت عليه من خلال حياته والحاجات اللي عاشها في عمره اللي قبل كده. الشاب الصغير أو البنوتة الصغيرة لسه ما عندهمش الخبرة دي، فبيبقوا لسه الرؤية قدامهم مش واضحة. فما ننكرش دور خبرة الأهل، بغض النظر انا عندي كم سنه، يعني ما اقولش عشان انا اتخرجت او عشان انا خلاص اتجوزت او عشان انا بقيت ام فهنا لا، في خبرات فعلا لازم نحترمها ونقدرها عند اهالينا عند الاب والام.
طب امتى انا اقول انا مش يعني انا فعلا امتى اسيبه يعمل هو عايزه في قرار مصيري زي كده؟
لازم الاول افكك معاه لما الاقيه متعنت في رأي معين، لازم أبدأ أفكك معاه الموقف ده اللي هو ماسك فيه وأدخل في تفاصيل شوية. في سؤال أو أعتقد كومنت أنت قلتيه قبل الفصل الفات، البنت اللي بتقول أنا ببقى عايزة أمشي أو أفرض رأيي عشان أثبت لهم إن أنا
عشان أثبت لهم إن أنا صح، عشان يبقى من غير ما يتحكموا، هي قالت من غير ما يتحكموا فيا، من غير ما هم اللي يشاوروا لي أعمل إيه.
سبحان الله، الجملة دي ستاندرد أنا بسمعها كتير من البنات في الجلسات الخاصة. ليه؟ لأن هم شايفين أن التوجيه تحكم، بيفسروا بيبرمجوا أو بتفسر عندهم أن ده تحكم. دي رقم واحد. رقم اثنين، هي عايزة تثبت أنها صح، يعني معنى كده أنت ممكن تكوني غلط بس أنت مش واخدة بالك، أنت خرجتي بره
اللي هي بتعمل بتعمل التصرف عندا فيهم.
بالضبط، انت مش بتعملي الموقف عشان انت عايزاه، زي ما واحده مثلا تصر على الجواز او انها ترتبط بشخص معين، الاهل بيقولوا لها لا ده غير مناسب، ما مش هينفع، ده هيتعبك، ده ما اعرفش ايه. هي تصر، هي بتصر علشان تثبت لنفسها ان هي مشت كلمتها وان هي رغبتها تم تحقيقها. هي نسيت الخطيب دوت، هي مش شايفه عيوبه فعلا، لو جينا على ارض الواقع ما بتبقاش شايفه بجد، هي عينها كلها على بابا وماما اللي واقفين ضدي في اختياري، فأنا لازم أثبت لهم إن أنا صح. هي نسيت بقى هنا كل الموضوع ده، بتفاجأ بالحقيقة لما
بعد الجواز
من الموضوع وتتجوز، وساعتها وكتير قوي بسمعها تقول لي أنا ما أقدرش أرجع في
عشان ما يشمتوش فيا،
هيشمتوا
فيا عشان هم كلهم قالوا لي لأ وأنا أصريت.
مع إن دول بابا وماما برضو، إحنا مش يا جماعة ده بيت وأسرة، إحنا مش في حلبة مصارعة وما إحناش بنتنافس مين فينا اللي يغلب التاني؟ لما الفكرة دي تتهدم جوه البيت يعرفوا ان البيت ده هيتوازن،
ان احنا المفروض كلنا مع بعض
زي صوابع الايد، زي صوابع الايد. لما بفرد كف ايدي صحيح كل صباع مختلف، بس في الاخر كلهم بيخدموا كف واحد، كلهم مع بعض، كلهم مع بعض انا بقدر استخدم الخمس صوابع. لكن لو تعاملت ان ده مختلف وده معرفش ايه وده ايه، احنا هنا بنفكك فعلا مفهوم الاسرة عندنا. فمحتاجين رقم واحد نراعي ونحترم خبرة الأب والأم، لازم أحترم خبرة أبويا وأقدر خبرة أمي، وإن هما لما بيوجهوني وبينصحوني بيدوني خلاصة عمرهم فعلا. ومن ناحية تانية الشاب والبنت يكون عندهم المساحة، لأن هما برضو في حتة الاندفاع، عمر الشباب هو الاندفاع،
بيبقى المرحلة دي شايف إنه أنا عايز أعمل كل حاجة وبسرعة، وعنده حماس كده، حماس الشباب بعد الثلاثينات الموضوع بيهدى شويه
بالظبط، وعايز يثبت، عايز يثبت نفسه، عايز يثبت وجوده. انا عايز لما اقوم واعمل الشيء ده وينجح هيتعمل ويتنسب لي، انا اللي عملت، مش عشان بابا قال، مش عشان ماما اللي وجهت، مش عشان مش عارف ايه، هو عايز شو ده، هو ده اللي بيعجبه. لازم نفهم عقل الشاب بيفكر ازاي، او عقل البنوته بتفكر ازاي. هي عايزه تحس، هي مش عايزه التعليقات، هي مش عايزه التوجيهات، هي عايزه الكلام ده. فبالنسبه لبابا وماما يعني عشان نريحهم شويه، يا جماعه مفيش ادنى مشكله من ان احنا نعيد صياغه الحوار معاهم بالشكل اللي يديهم الحته بتاعتهم دي، عشان نرتاح وهم كمان يحسوا بكيان. ان لما اوجه والله يا بنتي او يا ابني انت اخترت فلان او فلان عشان تكمل معايا حياتك، انا هقول لك وجهه نظري
وانت حر، انت بقى اللي تشيل في الاخر، تجيش بقى تعيط لي بقى
بالظبط. لا لا لا، هي مش سماع والله، انا بقول لك الجانب الاخر ان الشخصيه دي غير مناسبه علشان 1 2 3، هي فيها مميزات
بس برضو يعني زي ما حضرتك قلتي، الاب والام بيبقى ليهم برضو وجهه نظر وبيبقى ليهم رؤيه ثاقبه كده، احنا ما بنبقاش يعني، احنا ما بقينا امهات وابهات ابتدينا نفهم لا ان الموقف ده عدى علينا، لا ان احنا شفنا شخصيه شبه اللي انت مختارها، لا ده مش هينفع، فاحنا ما بنبقى يعني بقاش فيها جزء من التحكم قد ما فيها جزء اكبر من الخوف والحب.
حب، ايوه هو حب. يعني اما استرجع الذاكره لما امي كانت تقول لي بلاش تصاحبي البنت دي، وانا لما بقيت ام بقيت افهم هي ليه كانت بتقول لي كده، لان هي فهمت وحست باحساس الام
وبخبرتها
ان البنت دي غير مناسبه ليا، فما ينفعش تبقى صاحبتي. تمام، فنراعي دي، ده بالنسبه للشباب، انك ما تختلش خبره اهلك، والاهل ادوهم يا جماعه الجزئيه اللي تديهم الثقه بنفسهم، حسسوا ان اختياره صح، لكن في احلى، يعني ما في شيء حلو وفي الاحلى منه، في جميل وفي الاجمل. طيب اذا كان ده كويس، بس في فرص افضل، سواء في الوظيفه، في الجواز، اي موضوع هم بيختاروا، نفكر معاهم بصوت عالي ونفتت الموضوع شويه، هنلاقي ان الحكايه نزلت على مفيش، لان التنافس على اثبات رايي هيكون اختفى،
والطرفين هيخسروا الاطراف اللي يعني.
لا لا مش قصدي كده، انا اقصد لما بيبقى الولد او البنت متمسك انه يثبت رايه وانا ابدا اتناقش معاه، فبيحس ان انا مش واخد الموضوع عند قصاده، وان انا لازم
وبينزل شويه بينزل بقى على ارضيه النقاش ونقعد نتكلم مع بعض. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي الطرفين بيخسروا لما الاب يعند والابن يعند، هو هيخسر الولد والولد هيخسر ان هو هياخد اختيار خاطئ، ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان القرارات المصيريه زي ما احنا بنقول بتبقى برضو زي ما هي خاصه بالابناء، لكن برضو الاهالي ليها يعني لازم ليهم، لازم
توجعهم.
ما ينفعش ان انا اقول انا سيد قراري وارمي كل اللي هم عملوه عشاني واقول لا، ما ينفعش يعني. هطلع الفاصل وهرجع على طول معاكم وناخد بقيه رسائل الفان بيج، وعندنا فقره الام بوكس زي ما احنا متعودين، عشان في شويه بقى استشارات كده ليك يا دكتور عايزينك معانا.
لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى لو نهدى حبة من سبش بينا حاجة تستخبى لو نهدى حبة ومن أول وجديد نتربى لو نهدى حبة من سبش بينا حاجة تستخبى لو نهدى حبة حبيبي عشان نعرف نتفاهم لو نهدى حبة نفهم اللي سنين مش فاهم لو نهدى حبة حبيبي عشان نعرف نتفاهم لو نهدى حبة نفهم اللي سنين مش فاهم اه يا ابن العتاب واللوم ده من باب المحبة وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم البيت وناس والخمسة ستة اللي احنا منهم دول اللي لو نحتاج لهم يدونا عينهم احنا اللي لبسنا الطبق العتاب واللوم ده من باب المحبة
رجعت لكم بعد الفاصل ولسه معاكم في بنزلت السعاده فقره الانبوكس. احنا متعودين في المشاكل او مش هنقول مشاكل الحاجات اللي فيها تحديات جامده بقى بالذات مشاكل الاهل. في ناس كتير بتبقى مش عايزه تقول يعني مشاكل او تكتب اسمها كامل. جاي لنا بقى كذا استشاره دكتور هيام. اول حاجه حد بيتكلم عن مشاكل الاخوات بيقول احيانا بنوصل لطريق مسدود مع اخواتنا يعني في عندهم حد متعنت من اخواته وهو مش كاتب هو ولد. احمد بيقول امتى اقول اسف مش مكمل مع الاخذ في الاعتبار ان دي صله رحم انا مش عايزه اقاطع اخويا وفي نفس الوقت امتى احس ان دي بقت علاقه سامه بتضغط عليا وعلى نفسيتي. هو مش كاتب ايه المشكله, هو كاتب ان في مشكله كبيره ما بينه وما بين حد من اخواته ومش باين حتى الاخ يعني اخ ولا اخت. هو قايل انه ان هو واصل لطريق مسدود وان الموضوع بقى بيضغط على نفسيته. هو مش عايز يقاطع الاخ او الاخت ده او الطرف الثاني لكن في نفس الوقت هو مش يعني امتى بقى يكمل وامتى يقف او امتى يبقى خلاص يعني مش عايز ما يقطعش بس في نفس الوقت عامل حدود.
طيب ما يقطعش دي سهلة وبسيطة ان احنا هيبقى التواصل ما بيننا كاخوة موجود علشان نراعي صلة الرحم طبعا بعض. لكن زي ما انت بتقولي في حدود, بمعنى ان في بعض الاسر بيبقوا منفتحين بزيادة جدا على بعض كاخوات ورايحين جايين مع بعض في كل حاجة ويدخلوا ولادهم نفس المدارس انا بتكلم بقى على طلعنا كده للمرحله الاعلى بعد
ما تمام اللي هم خلاص اتجوزوا او بقى في بقى جيل ثالث
بقى كل بقى فلو هنرجع بقى للاخ شويه لورا لو الاخين دول او الاخ والاخت دول في الطفوله كان في تفرقه في التعامل او تفضيل حد عن الثاني او غيره بينهم اعرفي ان ده بيكمل لما بيتجوزوا ويبقى لهم كل واحد عنده اسرته. ليه؟ لان بتتنقل بقى الحاجات دي من بينهم هم للاطراف اللي دخلت عليهم. يعني لو هي بنت تبقى مع الزوج وبعد كده مع الأبناء وهكذا يحصل مقارنات. ده بيقارن مثلا معاملة زوجته ليه بمعاملة
المشاكل
بالضبط. والبنت مثلا انا زوجي ما اعرفش بيعاملني ازاي بس اخويا مش عارف بيعامل زوجته ازاي. الولاد انا ابني مش عارف مش شاطر زي ابنه او بنته.
هي مقارنات الولاد دي هي بتعمل اكبر مشاكل.
مش جميلة او شعرها ما اعرفش عامل وهكذا. الحاجات دي كلها بقى يعني بتبقى مرهقة بقى لأن ده تاريخ بينهم. يعني هم كان بينهم الحاجات دي وهم أطفال وبدأت تتنقل كمان لولاده.
طب هو دلوقتي
علشان هو يحافظ
يحافظ على المساحة بتاعته. ما ده قصدي أنا، هو بقى عشان يحافظ على المساحة دي من غير ما يخسر الطرف اللي هو الأخوه أو أخته.
تمام. لو هو كان أصلا فاتح الحياة بينهم كانت منفتحة جدا يبدأ يعني يتراجع خطوات شوية. مش بقول يقطع تماما لكن يتراجع خطوات شوية بحيث انه يبدأ يحط حدود جديدة لعلاقته بأخوه. وده مش معناه انه هو او لأخته يعني ده مش معناه انه هو بقى بيقطع صلة الرحم ولا حاجة. لا، ان الطبيعي ان كل عيلة او كل أسرة مستقلة وعايشة في مكان لوحده فمفيش ما يدعو ان لازم كل خطوه وكل تصرف اعمله لبيتي او لاولادي ان اختي او اخويا يكونوا على علم بيه. كل واحد من حقه انه يكون عنده حياته الخاصه
شويه خصوصيه يعني الخصوصيه مش ما تضرش
ما فيهاش اي مشكله. وبعدين في ناس حتى لما بالمشاكل بتتفاقم قوي وتوصل للقطيعه مثلا بنلجا لحاجه بسيطه ان احنا على الاقل بنتصل او بنعمل رسائل في
العيد في العيد رمضان.
رد
لو ما ردش
بعملها الوجه اللي والله رد عليا اهلا وسهلا. ما ردش براحته هو حر صحته يعني مش هتفرق معايا بس انا اكون عملت اللي عليا. بعت الرسالة اطمئنيت لو لا قدر الله حصل يعني حاجة مش لطيفة بقوم بالواجب. حصلت مناسبة حلوة ممكن أهني وبارك برضو حتى لو ما حدش دعاني لكن برسالة مش هيفرق الموضوع. وده اللي بيحافظ على مساحة الود يعني لا تنسوا الفضل بينكم. في ناس بتتقبل ده وبتتراجع
وفي ناس ما بتقدرش برضو
وفي ناس بتفضل مصرة وعايزة تفضل بعيدة قوي وقطع تماما
أسيبهم
يعني
بقى براحتهم
يعني بقى قريبين بزيادة بطريقتي أنا يا كل واحد مش عايز أعرفك فخلاص أنا ما أقدرش كمان أجبر حد إنه يعرفني غصب عني.
وده كده ما فيهوش يعني أي تجني بالنسبة لعلاقة صلة الرحم يعني لو الطرف التاني هو اللي عايز يقطع أنا عملت اللي عليا وأنا اللي هو ترك الهجر زي ما احنا بنقول كده في انا طبعا ما بش عايزه اتطرق ليها من ناحيه دينيه لان احنا مش برنامج ديني ولا اهل الفتوى بس انا يعني ناس كتير تعرف موضوع ترك الهجر ده ما بين الاقارب عامه يعني اللي هو اسال في السؤال موجوده في العزاء او لا قدر الله في اي حاجه الواحد يسال الكلام ده
بالظبط. يعني انا مثلا بعت لك مسج اطمن عليك او رنيت عليكي انت ما ردتيش طب انا بعت رساله اسلم عليكي واطمن عليك انت شفت رسالة وما ردتيش انا ايه المفروض ان انا اعمل
ولا اي حاجه
خلاص انا عملت اللي عليا خلاص انت ما ردتيش او رديتي رد كده يعني متحفظ خلاص بحترم برضو لازم احترم الاخر. ممكن الاخر ده مش متقبلني اصلا عندي بغض النظر يعني موضوع صلة الرحم كده هو رافض ان انا ابقى موجوده في مساحته خلاص انا مش هفرض نفسي برضو عليه. انا بتعامل في الحدود الشرعية ان انا في المناسبات على الاقل اضعف الايمان ان انا بتواصل بس.
طيب معانا هنا فريدة بتقول اكبر تحدي بعيشه حاليا هو من امي رأيها عليا في كل حاجة انا اكتر يعني واحدة هي بتقول ان انت اكتر بنت انا بحبها هي مامتها بتقولها كده وانت اغلى عندي من اخواتي كلهم. ماما اديتنا حياتها كلها بعد وفاة ابويا وده مخليني مقدراها جدا وشايلالها جميلها ده جدا بس مش عارفة أعيش حياة مستقلة حتى بعد الجواز دايما حط جوزي فوق دماغها بسمع كلام من نوع يعني هي بتفرض رأيها خليكي ما عندكيش شخصية كده قدامه كل حاجة تقولي له حاضر ايه مالكيش رأي. انا عارفة ان هي عاشت حياتها مستقلة جدا بعد وفاة والدي بس انا مش عايزة ازعلها وفي نفس الوقت عايزة اعيش حياتي من غير مجرح. يا واضح ان بتحب والدتها جدا ووالدتها بتحبها جدا
جدا جدا. بس بصي الجملة العظيمة اللي اتقالت خليكي كده معاه مالكيش رأي واسمعي كلامه في كل حاجة اللي الام زرعته معاها هي شايفاه دلوقتي قدامها زي المراية بنتها بتنفذه مع الزوج والأم معترضة.
لا بس يعني ثواني عشان بس الناس ما تفتكرش ان احنا هنا بنقول بلاش تعطي الزوج عشان بس يبقى ايه.
لا لا انا هكمل بس هكمل. الام عودتها انها كل الاوامر او الطلبات مجابة, هي بتقول حاضر وطيب ونعم, هي اتبرمجت وتسلمت على كده انها ما بتعرفش تقول غير دول. فليه انت يا ماما لما شفتي بنتك الحلوة زوجة بتقول نفس الكلام للزوج انت اعترضتي؟ وصلت الفكره يا مروه؟ هي ليه زعلانه؟
لا انا حسيتها بشكل اخر ان هي قالت جمله برضو في اخر الكومنت, قالت هي ماما كانت مستقله بزياده, يعني تقريبا واضح ان هي والدها توفى بدري, فهي برضو عارفه حضرتك الست اللي بتبقى عايشه كل القرارات هي اللي بتاخدها هي اللي بتعملها, برضو مامتها عاشت تحدي صعب عشان نكون برضو طبعاً منصفين طبعاً. يعني انا طبعاً بحترم جدا الست اللي بتربي اجيال كويسه واللي هي لوحدها سواء منفصله سواء مترمله, فهي بتقول انا عارفه ان هي مستقله بزياده, فهي مش متقبله فكره ان هي في يعني ان بنتها بتقول حاضر بس مش اكتر, وهي ما قالتش
يعني بس البنت على الاستقلاليه دي يا مروه. هي مشكوره شالت مسؤوليه البيت والاولاد بعد رحيل الاب, لكن ما علمتش البنت انها تكون مستقله. هي علمت البنت تكون تابع بينفذ الاوامر زي ما يكون عندي لعبه كده وانا برمجتها تعمل ايه بالظبط. فهي دلوقتي منزعجة ليه؟ لأنها شافت الموضوع بس من زاوية ثانية, شايفة التبعية دي متجهة ناحية الزوج. والله في الأول وفي الآخر البنت تحاول يعني توازن أمورها بين الأم والزوج عشان
مش لازم تقول لها كل حاجة. أنا شايفة أنه مش لازم ماما مامتها تعرف كل حاجة
بالضبط. الحاجات اللي عارفة أن ماما هتعترض عليها تعمل عليها سكيب شوية بلاش نقول علشان يعني اكراما للام اكراما
وعشان ما تجرحهاش برضو يعني ما تحسسهاش ان انت خلاص دورك انتهى. لا يا ماما حاضر واخد تاخد رايها يعني طبعا بشكل جميل كده في الحاجات البسيطه اللي تخص الولاد تخص التربيه, وتبعت يعني مع حته الزوج دي طالما ان هي شائكه بالنسبه للام على قد ما تقدر.
بعدين ما دام هي مرتاحه والزوج ده بيتقي الله فيها وبيتعامل معاها كويس, معلش الام ما تعرفش التفاصيل كامله, ولو الزوجة مرتاحة ومبسوطة بالحياة دي مفيش أي مشكلة. طبعا الأم أكيد يهمها سعادة بنتها في الآخر.
الحقيقة دكتور هيام الكلام معاكي جميل وما بيخلص, بس للأسف وقت حلقتنا خلاص والموضوع كان جميل جدا وشائك جدا. أتمنى يا رب نكون فدنا كل المستمعين النهاردة.
يا رب ينفعهم جميعا يا رب.
مرسي حضرتك جدا لكل مرسي يا دكتور لكل مستمع حلقة النهاردة سواء بقى من الأهل أو الأبناء أو الإخوات. الحياة مهما طالت قصيرة, كلنا مسافرين في قطر ومحدش عارف مين فينا هينزل الأول. بقدر المستطاع نحاول نهون الرحلة على نفسنا شوية, خليها سهلة وممتعة في نفس الوقت, وإذا كانت الصورة بتبان حلاوتها في اللمة فالصورة بتكون أحلى بكتير بالابتسامة اللي بتطلع من قلب صافي. ياريت كل الأهالي يحاولوا يسمعوا وجهات نظر أولادهم من غير تعصب, وللأولاد مفيش حد هيحبك بعد أهلك, أهلك لا تهلك. كنت معاكم من تسعينات اف ام مروة فتحي, واستنوني الحلقة الجاية إن شاء الله الثلاثة الجاي في بنزين تسعة.
تاخدنا الدنيا تسرق وقتنا وانتو ساعات من ناس كتير بتحبنا, نستنى صدفة ومناسبة تضمنا الفرحة تكمل لما نكمل كلنا ونحب ياما ونفتكر كل اللي فات والذكريات تفضل تاخدنا الذكريات زمان واحنا سوا متجمعين جمع حبايبك يلا نبقى قريبين. الله على طعم الدفا جوا البيوت والوقت على صوت والحب جانا ونفتكر كل اللي فات
قريبين.